إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الأصول الستة للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن الآن مع الأصل الرابع.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم، هذا الأصل يتعلق بمسألة خلاصتها أنه ينبغي المسلم أن يعرف العلم الحق الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ومعرفة الفقه الحقيقي المستنبطة من الكتاب والسنة، والفقهاء الذين أفنوا أعمارهم في دراسة الكتاب والسنة والاستدلال بهما على استخراج أحكام الفقهين الأكبر والأصغر، الأكبر هو العقيدة والأصغر بقية الأحكام. هذا بالنسبة للمسلم السني التقي الذي يعرف الحق ويعمل به، والذي ضالته الحق أن وجده اتبعه. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أن هناك من تشبه بهم وليسوا منهم، هناك أدعياء العلم الذين يدعون العلم وهم لا يعدو أحدهم أن يكون أجوفا جاهلا أحمق يهرف بما لا يعرف، يدعي العلم والعلم حجة عليه، يدعي العلم وهو لا يأخذه من مضانه، يدعي العلم وهو يتعلم ليقال إنه عالم وإنه وإنه، يدعي العلم المفاخرة بين الناس. وقد ضرب المصنف مثلا بحال بني إسرائيل في أول سورة البقرة، فأشار إلى الآيات وذكر أولها وآخرها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعم، يا بني إسرائيل
اذكروا
نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون، إلى أن قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وذكر في هذه الآيات من يدعي العلم وليس بعالم، وذكر في هذه الآيات من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وذكر في هذه الآيات الذين يتقحمون الآثام والذنوب والمعاصي، وذكر في هذه الآيات الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وذكر في هذه الآيات الذين تخالف أقوالهم أفعالهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعلمون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. الإمام الذهبي رحمه الله ذكر أن العلماء ثلاثة، أورد عن بعض أهل العلم أن العلماء ثلاثة: عالم يعني واعي، يعني عالم يدرس يقرأ للعلم ويتفقه للعلم، عالم يخشى الله، عالم يتقي الله سبحانه وتعالى، وعالم يعني علمه للبهرجة والمفاخرة ويعني مباهات السفهاء ومفاخرة السفهاء. فالأول الذي تعلم ليقال إنه عالم، وهذا كثير من الناس ليتعلم للمفاخرة والرياء والسمعة ليقال إنه عالم. وقد حذر الله من هذا الصنف في قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وفي قوله: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فعلم يورث العلم، وعلم يورث تقوى الله، وعلم يورث الخشية. فالذي يتعلم ليقال إنه عالم هذا هو المتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، وفي رواية: أول ما يقضى في ثلاثة: عالم ومجاهد وذو مال. والشاهد والعالم يؤتى بالعالم والقارئ يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: ربي قرأت كتابك وقرأته الناس، ثم يقال: إنما قرأت ليقال إنك ماذا؟ إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. هؤلاء الذين قرأوا القرآن ليقيموا به المآتم يتكسبون بها، يفرحون باليوم الذي يموت فيه فلان من الناس، ويمدون حناجرهم طول الليل مقابل دريهمات معدودات. فهؤلاء من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وآخرون للمزايدة والمفاخرة، وآخرون للمنزلة والوظيفة والمكانة، وآخرون لا يتعلمون الكتاب والسنة ليعملوا بهما كما سيأتينا في الأصل السادس، وإنما فقط لمجرد التبرك وقراءته في الحفلات والمآتم ليقال إنه قارئ، فهذا خسران. وعلم يورث تقوى الله، وهو الذي طلبه لوجه الله عز وجل. وعلم يورث الخشية، إذا تبحر في العلم كلما ازداد من العلم النافع كلما ازداد خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحد الزعماء الذين تمكنوا في إحدى البلاد الإسلامية وينتمون إلى ما إلى ما إلى مدرسة معينة أو جماعة معينة يقرأ الآية هكذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل هناك قراءة صحيحة بهذا؟ لا والله، إنما هي قراءة شاذة لا قيمة لها، ثم فسرها قال يخشى يعني يقدر الله العلماء، وهذا كلام فارغ. ولذلك إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك حذر الله من التعالم كما حذر رسوله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يضلون ويضلون. قال الله تبارك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وفي الحديث الآخر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أراد التوسع في هذا الباب فليقرأ كتابين نفيسين كلاهما للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أحدهما حلية ماذا؟ حلية طالب العلم، والثاني ماذا؟ التعالم، التعالم. وقد شرحتهما قبل عدة سنوات في المسجد النبوي. فإذن هذا هو، إذن أولئك الذين تعلموا للتفاخر والمفاخرة والرياء والسمعة والحصول على المناصب وقراءة القرآن في المآتم، هؤلاء والعياذ بالله من شر يعني الخلق والخليقة، لأنهم يلعبون يتلاعبون بكتاب الله عز وجل ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قديما كان العلماء عند الناس هم العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الآن العلماء هم الذين تركوا الكتاب والسنة واشتغلوا بعلم الكلام وعلم المنطق والفلسفة، فتجد أحدهم يلقي محاضرة من أولها إلى آخرها ليس فيها قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ضالون مضلون من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم أو تطور عنهم أو تتلمذ عليهم من منكر صفات الله أو جزء منها أو بعضها. فهؤلاء ضالون مضلون، ضالون مضلون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، واشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا بعلم لا ينفع، وهو علم الكلام، علم المنطق، الذي وصل بأصحابه إلى الضلال المبين، حتى إن كثيرا منهم اعترفوا بإفلاسهم عندما انقطعوا لهذا العلم. يقول أحدهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وآخر يقول لقد قرأت علم الكلام وتركت ما كتاب الله وإن لم يتداركني ربي فويل لفلان، يعني نفسه، وها أنا أموت على عقيدة أمي. وفي رواية أنه قال وها أنا أموت على عقائدي عجائزي نيسابور وهكذا. والآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا سن نادم على ذقن، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. فعلينا أن نحذر، أكثر ما يدرس في البلاد الإسلامية هو علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام الذي يقول فيه الشافعي لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ من ماذا؟ من علم الكلام. وقال حكمي في أهل الكلام أن يعني أن تسود وجوههم ويطاف بهم في العشائر والأمصار ويضربون بالنعال، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل وأقبل على علم الكلام، أو كما قال رحمه الله. ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء، وما أكثرهم لا كثرهم الله، علماء في الفلسفة والمنطق. وإذا جئتم بقال الله وقال رسوله قالوا هذه الآية ليست على ظاهرها، أو قال رسوله قالوا هذه أحاديث وإيش أحاديث أحاد لا نعمل بها. عجيب، يقرؤون زبالات المنطق والفلسفة اليونانية ويتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن العلم معكوس عند الناس، العالم هو الذي امتلأ جوفه من علم الإيش الكلام، والذي يعلم قال الله وقال رسوله يصفونه بأوصاف غير لائقة، يعني أنه لا يعلم شيئا، لا يعلم إلا الحيض والنفاس، وأنه كذا وأنه كذا، وأنه يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مجنون شاعر ساحر يعلمه بشر، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذه آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
الله أكبر. هذا الأصل كالأصول المتقدمة، أمره عظيم وشأنه جسيم. هذا الأصل يتعلق بمن هم أولياء الله، هل كل من يدعي الولاية هو ولي لله عز وجل، هل كل من يدعي الكرامات هو ولي لله عز وجل، هل كل من حشى ذهنه من علم التصوف والفلسفة هو ولي من أولياء الله أم هو ولي من أولياء الشيطان؟ ومن أراد الوقوف على الحقائق في ذلك فليقرأ كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وضع فيه النقاط على الحروف. وهذا الكتاب كان سببا في هداية كل من قرأه، مجموعة طلبة علم قبل نحو 30 عاما خرجوا مع إحدى الجماعات إلى كل البلاد وتركوا الكتاب والسنة ويقرؤون بعض الطقوس وبعض الكرامات المدعاة ويتجولون في الأرض، إلى أن بايعوا على 4 طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهرة وردية. فيقول فظننا أننا وصلنا إلى القمة وهذا هو طريق الجنة، هكذا حدثوني بأنفسهم لا أروي عن أحد وإنما عن هؤلاء الإخوة 3، ومنهم أخونا الذي جمع مذكرة في هذا الباب الشيخ عباس شرقاوي. فوجدوا على أرصفة بعض شوارع جدة بائعا يبيع بعض الكتب القديمة حتى يقول مقطعة وليس عليها أغلفة. يقول فلفت نظري عنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول فقرأته في تلك الليلة فما أصبحت إلا وقد كرهت تلك الجماعة وطقوسها الفاسدة. وذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأطلعوه على الحال وقدموا له تقريرا عن مشاهدتهم في تلك البلاد من الشركيات والوثنيات والقبورية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإذن يعني هذا هو سبب هدايتهم بفضل الله عز وجل. ودائما الكتب التي تعتمد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله سبب الهداية، وأما الكتب الشيطانية التي تعتمد على المنطق والفلسفة والرؤى والمنامات والرؤى والقصص والكلام الأحاديث الموضوعة والمختلقة، دائما مصيرها إلى الفشل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. المصنف رحمه الله ساق 3 آيات، 3 آيات هي وصف لمن؟ ها؟ لأولياء المتقين، وسأزيدها بعض الآيات. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية سماها بعض العلماء آية الإيش؟ المحنة، يعني آية امتحان، آية امتحان. إن كنتم صادقين في دعواكم محبة الله عز وجل فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم ومعتقداتكم، لا تتبعوا شيوخ الضلال عباد القبور الذين يدعون إلى عبادة القبور من دون الله ويدعون إلى أذكار ما أنزل الله بها من سلطان ويدعون ويدعون، انتبهوا. فإذن العلامة الكبرى لمحبتك لله ورسوله أن تتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو من؟ هذا هو الولي، هذا هو الولي. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه علامات ولاية الله عز وجل. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية الثانية أيضا هي آية امتحان في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما علامات هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبهم الله؟ وكما بشر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه: لو أعطينا الراية غدا رجلا إيش يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه علامة ولاية الله. كم صفة؟ أربع. أولا أذلة على المؤمنين، يخفضون أجنحتهم لمن؟ للمؤمنين. واخفض جناحك لمن؟ لمن اتبعك من المؤمنين. يتواضعون للمؤمنين، يصادقونهم، يوادونهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الصفة الثانية أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، يعني أقوياء على الكافرين، أشداء على الكافرين، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: أشداء على الكفار ماذا؟ رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصفة الثالثة يجاهدون في سبيل الله. طبعا من طقوس الصوفية غلاة إسقاط ماذا؟ إسقاط الجهاد، وقالوا يكفينا جهاد النفس، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يرددون هذا الكلام الفارغ وهو حديث ليس بصحيح. ونحن نعني بالجهاد الجهاد الذي أذن به ولي الأمر بضوابطه السبعة أو الثمانية، لا جهاد الدواعش والمواعش والخسرة والنصرة والقاعدة، ذلكم الجهاد المزيف الذي لم يخدم إلا أعداء الإسلام، ومكن أعداء الإسلام من رقاب من؟ من رقاب المسلمين بدعوى الجهاد الكاذب، بدعوى الجهاد الكاذب، وهم خدام لأصحاب الصليب. ولذلك الآن الذين نجوا منهم ها هم في فنادق أصحاب الصليب. فإذا يعني يجاهدون في سبيل الله، الجهاد الصحيح بضوابطه الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة والذي ينظمه ولي الأمر. ولا يتسع الوقت لذكر ضوابط الجهاد في مناسبة أخرى إن شاء الله، وقد ذكرناه عدة مرات. ولا يخافون في الله لومة لائم، يعني لا يخشون إلا الله ولا يراقبون إلا الله فيما يفعلون وفيما يذرون وفيما يوفقهم الله له من الأعمال الصالحة. هؤلاء هم أولياء الله. طيب الآية الثالثة أوردها المصنف وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أجمل الله صفة الولاية في جملتين، ما هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله واتقوا الله سبحانه. هذه هي الولاية، وليست الولاية أن يتمسح بك أو يتبرك بك، ليست الولاية عند أولئك الذين يزعمون أنفسهم مشيخة للناس وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يفعلون الطاعات ولا يمتنعون عن ماذا؟ عن المعاصي، ثم يدعون أنهم أولياء لله، يدعون أنهم أولياء لله، وقولكم هم أقطاب وأبدال ونجباء ونقباء ومن عداهم ليسوا أولياء، حتى ولو لم يركعوا لله ركعة، حتى ولو لم يركعوا لله. فهؤلاء أولياء الرحمن أم أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان. والله كنت في بلد إسلامي عربي فمررنا على عجوزين، رجل وزوجته، تجاوزوا 90 حتى أولادهم راحوا مع الوظائف، وثالثهم كلبهم، عندهم كلب. فكنا نذهب إلى المسجد ونعود وهم جالسون، وهم جالسان يستطيع يمشي الشيبة. قلنا له: يا عم فلان، لما لا تصلي؟ لما لا تصلي؟ قال: أنا ما تلزمنيش صلاة، ما لا تلزمني الصلاة. قلت: لماذا يا مسكين؟ قال: لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء، ما يحتاج أن أصلي، له طاغوت يدعي أنه يتحمل عنه الصلوات، وبالتالي سقطت عنه التكاليف، وهذا كفر محض بلا خلاف بين أهل العلم. فمثل هؤلاء كفرة الذين يعتقدون سقوط ماذا؟ التكاليف الشرعية، ليسوا بمسلمين. قل لك: الولي يحج البيت وهو جالس، نحن رأيناه يطوف بالكعبة وهو جالس بيننا في أقصى بلاد الدنيا. يا كذابين، يا مساكين، يا ضالين، يا فسق، يا فجرة، يا كفرة. طيب، ذكر في كتاب تبليغ نصاب، في كتاب المهند على المفند، أن الكعبة لا تحتاج إلى الأولياء أن يطوفوا بها، بل هي تنتقل من مكانها لتطوف بماذا؟ بقبور الصالحين. لا إله إلا الله. ثم رتبوا على ذلك مسألة فقهية موجودة في بعض كتب الفقه المنسوب إلى الدين زورا وبهتانا، ذكروا مسألة خلافية، يقول: إذا رحلت الكعبة لتطوف بقبور الأولياء، أين يتجه المسلمون؟ خلاص الكعبة ما هي في مكانها، راحت. فيها قولان: قول أنهم يتحرون عن طريق الأولياء أين وصلت، فيستقبلون الكعبة في المكان الذي وصلت إليه. القول الآخر الذي هو دسيسة على الإسلام، القول الآخر يقول: لا، يصلي إلى مكانها، يصلون إلى مكان الكعبة. يعني المشكلة ما هي في قبل الصلاة، المشكلة لا يدرون كيف يصلون إذا انتقلت الكعبة لتطوف بقبور هؤلاء الأولياء. يجرمون، يفعلون جرائم، حتى إن أحدهم ذكر الشعراني وغيره في طبقاته أن 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 بعضهم من 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 كفرياته أنه إذا تزوج يذهب إلى شيخ الطريقة فيدخل عليه عروسه ليفتتحها وليفتض بكارتها، ثم إذا خرجوا يزغرطون وينكب على رجلي شيخه يقبلها أنه أعطى زوجته البركة من تحت، نسأل الله العافية والسلام. هذا من دين الله؟ والله النصارى ما قالوا هذا، فرعون ما قال هذا، المجوس ما قالوا هذا، وهؤلاء ينتسبون إلى دين الإسلام زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فانتبهوا إلى هذه الضلالات واحذروا منها، احذروا من هذه الضلالات، لا يضحكون عليكم، لا يضحكون عليكم عباد البشر، عباد البشر لا يضحكون عليكم. تحرروا من هذه القيود، تحرروا من هذه القيود يا عباد الله، تحرروا من الذين استعبدوكم من دون الله. يقول لك الشيخ يحيي الموتى، الشيخ يحيي بقارة، الشيخ ينزل المطر، الشيخ كركاب ينزل المطر من غير سحاب. أعوذ بالله من هذا الكفر وأهله، والله إنه لكفر وضلال مبين أشد من كفر فرعون وهامان وقارون. فاحذروا من هذه الضلالات، احذروا من كتب ابن عربي، احذروا من كتب ابن عربي النكرة كلها، الفتوحات الشيطانية المسماة بالفتوحات الايش المكية، احذروا منها كل ما فيها كفر. احذروا من كتب ابن سبعين ابن الفارض، احذروا من كتب الرفاعية السحرة، احذروا من كتب هؤلاء الدجاجلة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الايش بين الرسول وبين رأي فقيه. اتق الله يا عبد الله، اعرف العلم تعرف أهله. العلم قال الله قال رسوله، ليس ما يدعيه هؤلاء. يفجر بالأتان، يفعل الفاحشة بالأتان ويقول إنها يسد ثغرة، إن فتحت على الإسلام سد الله ثغرته، صلى الله العافية والسلامة. هذا من دين الله عز وجل؟ ثم يقول لكم أنتم ما تفهمون هذه القضايا، ما تفهمون هذه، ليست من البواطن التي لا يفهمها إلا أهل العلم عندهم. فاحذروا من هذا الأمر، فإن العلم قد أصبح عند الناس، أصبح الولي عند الناس هو الذي يكفر بالله والساحر والدجال والمشعوذ، هذا هو، والذي يدعي علم الغيب ويدعي أنه يخرج أتباعه من النار، ويدعي أنه يتصرف في الكون، ويدعي أن الله قد أشركه في 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 تصرفاته. هؤلاء كفرة ملاحدة، ليسوا من أهل الإسلام وإن ادعوا ذلك، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. تفضل. إيش
أصل السادس؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا الأصل السادس يتعلق بشبهة خطيرة، برد شبهة خطيرة يتعلق بها أولئك الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن القرآن والسنة لا يفهمان إلا عن طريق المجتهد المطلق، والمجتهدون المطلقون انتهوا على حد كلامهم بعد القرن الرابع الهجري. إذن ما المطلوب منك أنت أيها العبد من جئت بعد هذه القرون؟ تقرأ القرآن فقط للتبرك، لمجرد التبرك ولمجرد التسلية وقراءته في المآتم وما إلى ذلك. ثم هناك نقطة أخرى في هذه الشبهة، وهو أن القرآن إذا اشتغلت به فإنه يحرق عقبك إلى الجد السابع أو إلى الابن السابع، يحرق القرآن يؤذيك، يحرق، ما ينفع، لا ينفع القرآن. أيوة، هذه شبهة لعلها لا تخطر حتى على إبليس، حتى على إبليس ما تخطر، يعني وداوني بالتي كانت هي الداء، اترك القرآن واشتغل برأي فلان وفلان، القول ما قاله فلان، تقرأ صلاة الفاتحة والماتح الشركية، وإذا قرأتها فكأنما قرأت القرآن كم مرة؟ قيل 600 مرة، وقال بعض زعمائهم 6000 مرة، وقال بعض زعمائهم 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة بألف زوجة من الحور العين. يعني الذي يقرأ صلاة الفاتح يتزوج مليارات من النساء، صلاة الفاتح دجل وكلام فارغ يزعم أصحابها أنه أمليت على رجل من شياطين الإنس قبل نحو 200 سنة تلقاها من الله مباشرة، وهي موجودة في كتاب يسمونه جواهر المعاني، وآخر في هامشه يسمونه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم. فهذه الكتب كله شرك من أوله إلى آخره، هذه الكتب مليئة بالشركيات من أولها إلى آخرها. فلنحذر من هذه الشبهة. كنا في إحدى البلاد الإسلامية سنة 1402، فلقيت شابا ذكيا جدا، مع أنه أعجمي لكن لمست فيه ذكاء خارقا، ودخل عندنا في الدورة العلمية التي تقيمها الجامعة هناك. فقلت له: يا ابني أسألك، بشرني لعلك تحفظ القرآن. قال: لا 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 يمكن. قلت: لماذا؟ قال: لأن شيخ الطريقة قال لنا القرآن يحرقكم إلى الجد السابع، فإياكم أن تقرأوه. يحذرون من تلاوة، من قراءة كتاب الله عز وجل. فهذا أمر في غاية الخطورة، يحرمون الناس من القرآن الكريم. قال: يكفيكم أن تقرأ الأوراد، أوراد الشيخ، الأذكار الذي أطلقها هذا المفتري الدجال. فيقول: يكفيك إذا حفظت هذه الأوراد مع صلاة الفاتح، يكفيك هذا عن تلاوة القرآن، لأن القرآن لا تتحملونه. ذكر لي أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالهداية بعد أن كانوا على هذا المنهج، يقول التقيت برجل ويعني دعوته للغداء، يقول فجاء عندي وقال يعني جت السيرة فعرفت أنه من الذين يعني يحذرون من تفسير القرآن أو فهمه أو محاولة فهمه. يقول فحاورته بعض الوقت بأن هذا كلام الله وأنا أمرنا الله أن نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إلى آخر الآيات. يقول فمدبر ما يقول لا القرآن فقط تقرأه للتبرك لأنك لا تستطيعه. ذهب العلماء الذين يفهمون القرآن الآن تقرأه فقط لمجرد التبرك. يقول وإذا عنده بنية يعني لعلها قاربت البلوغ أتتنا بالطعام وكذا، يقول فقلت له يا أستاذ، قال نعم، قال يقول فقلت له لما لا تتزوج هذه البنت؟ قال أعوذ بالله، هذه ابنتي. قال ولماذا؟ ما الذي يمنعك منها؟ قال لأن الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. طيب ألم تقل لي قبل قليل إن القرآن لا يفهم؟ فبهت ورجع عن غيه. قلت يعني هل القرآن على حد كلامكم لا يفهم؟ ألا يفهم أحد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ألم يفهم أحد قلت تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا؟ ألا يفهم أي مسلم قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ ألا تفهمون قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا؟ يعني يقول فأقمت عليه الحجة فرجع الرجل عن هذا الفكر ولله الحمد والمنة. الشاهد أن القضية خطيرة جدا لا يقل هؤلاء عن خطورة الذين على القرآنيين الذين يقولون يكفيكم القرآن، فهؤلاء يقولون يكفيكم القرآن وهم لا يفقهونه، ويقولون وهؤلاء يقولون لا تقرأوا القرآن لا تستنبطوا منه أحكاما، إنما الأحكام فقط يبينونها لكم العلماء القدامى الذين فهموا القرآن وأنتم لا تفهمونه. والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وبفهمه. هذا مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية أقفه عند كل آية. ويقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي كان الذين يقرؤون القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العمل. فتعلمنا العلم والعمل جميعا وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وغدا إن شاء الله نعود إلى كتاب أعلام السنة المنشورة بإذن الله تبارك وتعالى. اختر سؤالا واحدا فقط لأن الوقت لا يسعفنا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم
وفيك بارك
ونفع بعلومكم المسلمين. وردت أسئلة كثيرة يعني أهمها سؤال لمجموعة من الأخوات الإسبانيات السلفيات يسألنا عن حكم ظهور أصواتهن في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل دعوة بقية الأخوات.
إذا كانت ظهور أصواتهن لبث العلم بين أخواتهن فلا حرج في ذلك، بشرط أن لا يتكسرن بأصواتهن ولا يخضعن بالقول ولا يرققن أصواتهن، يتكلمن بأصوات عادية. وكان الصحابة منهم من قرأ على بعض الصحابيات كما كانوا يسمعون من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين. صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما يكون عورة إذا خضعن بالقول، وإذا تكسرن بأصواتهن، وإذا تغنجن بأصواتهن. وليس هناك ثمة دليل عند من يقول إن صوت المرأة عورة مطلقا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. ولهذا إذا بثت الأخت الكريمة كلمة تذكر بها أخواتها، هو الأولى أن لا تبث للرجال، هذا الأولى، لأن الرجال عندهم من يكفيهم، لكن لو سمعوا ضرورة أو دون قصد لا حرج في ذلك إن شاء الله، كما قلت، على أن لا يخضعن بالقول ولا يرققن أصواتهن بالكلام. هذا سؤال واحد آخر.
أخ سائل يسأل عن كيفية الرد على المجوزين لبناء المساجد على القبور واستدلالهم ببناء المسجد النبوي على القبر الشريف.
هذه شبهة شيطانية غرسها إبليس في بعض العقول غير النيرة. أنا أسأل سؤال وأنتم أجيبوا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل دفن في المسجد؟ أجيبوا عباد الله، دفن أين؟ في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها، لأنه أخبرنا أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه. كم سنة بقي القبر أو الحجرة النبوية خارج المسجد؟ أكثر من 80 سنة. فلما جاء الوليد ووسع التوسعة الكبيرة للمسجد أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في طرف المسجد، ومع أن بعض التابعين قد نهاه عن ذلك لكن حصل الذي حصل. ومع هذا كله فقد حرص علماء المسلمين وحكامهم في أن يكون القبر في هذه الزاوية ليس في وسط المسجد، ولم يتوسعوا من الجهة الجنوبية أو الجنوبية الإيش الشرقية، بل بقي في هذه الزاوية، ويعني أحيط بجدران متعرجة بحيث يستحيل استقبال ماذا؟ القبر، يتعذر استقبال القبر بالذات، يعني لا تستطيع تحديد القبر الآن، حتى لو جئت مثل بعض الناس المبتدعة الذي يحاول أن يستقبل القبر لا يمكن أن يتأكد أنه متجه إلى جهة القبر تماما، لأنه من يأخذ عنه يمينا أو شمالا لوجود جدران محرفة. فإذا هذا حدث أحدث وهو خطأ لا شك. بعض الناس يظن يتعلق بالقبة يظن أنها من عهد النبي، القبة بناها أحد المماليك بعد 6 قرون أو 7 قرون، ما لها قيمة، بناء عادي كسائر المباني، بدلا من أن يفتتن بها الناس ويظنون أنها قبة مقدسة، هي ليست مقدسة، هي حجارة يمكن أن تنقض ويبنى بدالها جدار آخر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.